قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى ما هم بأمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. بعد هذا اللقاء الماتع الذي قدمه الزميل محمد صابر أستكمل معكم هذه الليلة المباركة ونحن نتحدث عن عاشوراء، نحاول أن نعقد هذه المقارنة بين عاشوراء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوراء كما يحدث فيها بعض المبتدعة. كيف يكون السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو موضوعنا، وأسعد كثيرا مشاهدي الكرام أن أكون ضيفا وإياكم على عالم جليل وأستاذ كبير، على فضيلة الأستاذ الدكتور محمود مزروعة، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر سابقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا أخي الكريم.
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور.
مشاهديك.
بارك الله فيكم، ولكم معارك طويلة للدفاع عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن النبي وعن صحابته الكرام، فأنا سعيد أيما سعادة أن أكون ضيفا عليك أتعلم من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم التي تعلمتم فيها.
اللهم صل وسلم وبارك. أهلا بكم.
ولعلنا يعني ندخل في الموضوع مباشرة، فعلمكم الغزير يدفعني ألا تكون هناك مقدمات وحواشي، لندخل إلى لب القضية مباشرة. ولعل الموضوع هو حديث عن هذه المقارنة بين أهل السنة وبين الشيعة في اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، في اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكم كتب في الحديث عن منكري السنة، ولكم كتب في الحديث عن الشيعة. تفضل. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله إلى العالمين وخير خلق الله أجمعين وسيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد، وعلى إخوانه النبيين المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين الهادين والتابعين لهم والمستمسكين بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، في الواقع الحديث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الاقتداء بهديه صلوات ربي وسلامه عليه فيما تركه لنا من هدي في هذه الدنيا يهدينا الله تبارك وتعالى به في طريقنا إلى الجنة إن شاء الله في الحياة الآخرة، حديث ذو شجون. والناس فيما يتصل بالاقتداء والاهتداء بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طوائف شتى، لكن إذا أردنا أن نقرب الموضوع أكثر وأن نجمع شتات الأمر نقول هنالك طائفتان متعينتان أو محددتان فقط فيهما هذا الكلام.
نعم.
هناك طائفة السنة أو أهل السنة، وهنالك طائف أو طوائف الشيعة.
نعم.
وطوائف الشيعة حتى نكون على هدي ابتداء من حديثنا هذا، نكون على هدي من معرفة هذه الطوائف الشيعية، نقول هنالك من طوائف الشيعة ثلاث طوائف.
نعم.
الطائفة الأولى نسميهم الشيعة المعتدلة. وكلمة معتدلة هنا حتى لا تكون كلمة خادعة نقع فيها.
نعم.
هي معتدلة بالنسبة للطائفتين الأخريين من الشيعة.
نعم.
ليست معتدلة بالنسبة إلينا نحن أهل السنة.
نعم. هي أقل انحرافا.
هي أقل انحرافا.
نعم.
لكن وهي معتدلة بالنسبة إلى قياسا بها بالآخرين.
نعم.
لكن فهنالك طائفة من الطوائف، الطائفة الثانية، هنالك طائفة تسمى الطائفة الشيعة التفضيلية.
نعم.
الشيعة
التفضيلية.
التفضيلي.
نعم.
وهذه الطائفة سنتكلم عنها إن شاء الله، نشير إليها إشارة موجزة، لأنها أقرب إلى أهل السنة منها إلى الشيعة.
نعم.
وهي نقصد بها طائفة الزيدية.
نعم.
التي عليها أهل اليمن الآن.
نعم.
أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. ثم هنالك الطائفة أو الطوائف الغالية المغالين.
نعم.
هم الذين يجعلون علي بن أبي طالب بين أن يكون هو الإله وبين أن يكون قد حل فيه جزء من الإله. فالطوائف الغالية لا شأن لنا بها، لأنه حتى الشيعة الموجودون الآن، حتى هؤلاء الشيعة يرفضون هذه الطوائف الغالية.
نعم.
طوائف الغالية الذين يؤلهون عليا مثل طائفة العلويين أو النصيريين في سوريا وفي جبل، ومثل طائفة هؤلاء طوائف خارج. إذن عندنا نحن نستطيع ابتداء أن نقول هنالك الطوائف، طائفة التفضيلية، طائفة المعتدلة نوعا ما، والطائفة الغالية. طائفة الغالية نتركها، فحديثنا هنا إذن إن شاء الله سيكون عن الطائفة التي نطلق عليها أو يطلق عليها المؤرخون عادة الطائفة المعتدلة أو الشيعة المعتدلة.
نعم.
وهؤلاء منهم الاثنى عشرية ومنهم الجعفرية. نعم.
إذن يعني أعود فأذكر بأن لفظ المعتدلة حتى لا يكون لفظا خادعا،
نعم.
هم ليسوا على هدي أهل السنة والجماعة،
لا على هدي أهل السنة والجماعة، ولا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يصل الأمر بهم ليس إلى أنهم خرجوا عن هدي النبي، بل أحيانا يناقضونه ويعارضونه يعني في أمور جذرية، تناقضا جذريا في قضايا أساسية فيما يتصل بالدين.
نعم.
ولعل الحديث
نعم فضلت الدكتور. نعم. يعني كتبتم في شبهات القرآنيين حول السنة، فكان القرآنيون يقولون نحتكم إلى كتاب الله، وهذا زعمهم يعني.
نعم.
وينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاثنى عشرية فيعني الكثيرون منهم يقولون بأن القرآن حرف، ثم يقولون إن السنة لا يأخذون بها لأنها لم تصل إليهم عن طريق عدول، فهم ينكرون عدالة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا يأخذون إلا عن إمام معصوم
من أئمته.
نعم. ومن ثم وجدنا عاشوراء الذي احتفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بنجاة أخ له هو سيدنا موسى، هم فيه يطبرون ويقطعون جلودهم ويخشمون وجوههم ورؤوسهم ويسيلون دماءهم، فأين هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني لعل المدخل إلى هذا أن نقول هدينا محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى عاشوراء، عاشوراء يوم من أيام الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وأيام الله كثيرة، لكن الأيام تتفاضل بما يقع فيها من أحداث كريمة أو أحداث غير كريمة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كما يروي البخاري ومسلم، وأنا هنا أتحدث عن حديث أو أذكر حديثين أو ثلاث، وكل هذه الأحاديث متفق عليها بين البخاري ومسلم.
نعم.
ونحن نعلم أن أصح الأحاديث بإطلاق هو ما اتفق عليه
الشيخان. نعم.
ثم ما تفرد به البخاري، ثم ما تفرد به مسلم، ثم يأتي كتب الصحاح.
نعم.
الحديث الصحيح المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فوجد ذات يوم يهود، أي اليهود، فوجد يهود ذات يوم صائمين، فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا ذلك يوم صالح، ذلك يوم صالح، يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فرعون وقومه. قالوا هذا. قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى منكم بموسى، أنا أولى منكم
بموسى.
فيقول عبد الله بن عباس فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، يعني أمر أمته بصيامه. وهنا ملحظان، الملحظ الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب دائما أن نضع هذا في أذهاننا في كل ما يتماثل أو يماثل هذه الوقائع من أحداث، نبينا صلى الله عليه وسلم لما قالت اليهود ذاك يوم صالح، هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام من يهود مباشرة، ولم يعتمد على إخبارهم في كونه شرع تشريعا في الإسلام، لأنه لما صامه وأمر بصيامه كان هذا تشريعا في الإسلام، ويهود مشهورون بالكذب والافتراء، ولذلك يقول العلماء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذ هذا من يهود ثم صام وأمر بصيام ذلك اليوم لم يكن ذلك اعتمادا على ما قال اليهود، وإنما كان ذلك بوحي من الله عز وجل أنهم صدقوا فيما قالوا. ولذلك لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحكم التشريعي بصيام عاشوراء له ولأمته لم يكن ذلك مبنيا على ما أخبر يهود، بل كان ذلك مبنيا على ما أوحى الله تبارك وتعالى إليه. فرسولنا لا يشرع إلا بوحي، إن هو إلا وحي يوحى. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا الملحظ الأول. الملحظ الثاني في هذه المسألة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أمر بصيام صام عاشوراء وأمر بأصحابه بصيامها قبل أن ينزل فأن تأتي فريضة الصيام في رمضان. ولذلك قال العلماء كان صوم عاشوراء يوم صامه الرسول لأول مرة وأمر أصحابه بصيامه كان صوما على سبيل الوجوب أو الفرض، أي ثم لما جاء رمضان وفرض في السنة الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صوم عاشوراء، عرف أصحابه أن صوم عاشوراء خرج من الفرضية إلى النفلية. قال من شاء صامه ومن لم يشئ لم يصم.
إذن يعني هذا عن عاشوراء عند أهل السنة. ثم نجد أفعالا يعني لا أدري أين مصدرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في هديه، كالتطبير والضرب بالسلاسل. فكان سؤالي أين هذه الأفعال من الهدي الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم؟
هذه أفعال أنا أحب أن أذكر لك وللمشاهدين أن هذه الأفعال أنا رأيتها وعاصرتها ومشيت فيها بنفسي. أي في إسلام أباد كنت أستاذا بالجامعة الإسلامية العالمية لأربع سنوات. وفي إسلام أباد يبدأ الاحتفال عند الشيعة بيوم عاشوراء من اليوم الأول من هذا اليوم الذي نحن فيه. ثم تترقى الأمور البدعية عندهم اشتدادا يوما بعد يوم حتى تصل إلى ذروتها في يوم عاشوراء يوم العاشر. ويوم عاشوراء يا أخي الكريم أنا أقول لا صلة للحسين رضي الله عنه، حسين بن علي رضي الله عنه، وهو واحد من اثنين هما سيدا شباب أهل الجنة
رضي الله عنهما.
لم يكن هنالك، ليست هنالك أدنى صلة بعاشوراء بيوم عاشوراء الذي صامه النبي وأمر بصيامه والحسين رضي الله عنه. الحسين استشهد في يوم عاشوراء، هذا صحيح، لكن كل من استشهد في يوم ارتبطت حياته وارتبط نظامه وارتبط محبوه وارتبط تعظيمه والبدع فيه بذلك اليوم، يوم عاشوراء الذي استشهد فيه الحسين رضي الله عنه استشهد فيه العشرات بين يديه رضي الله عنه دفاعا عنه، واستشهد مثل ذلك المئات من أعدائه الذين جاءوا ليهاجموه وقتلوه فعلا هؤلاء. كل هؤلاء استشهدوا في ذلك اليوم، وفي ذلك اليوم قتل أناس كفار وقتل أناس مسلمون، وعلى مدى التاريخ كله يموت أناس في يوم عاشوراء ويستشهد أناس ويموت ويقتل أناس. لم يرتبط واحد، ما العلاقة، ما السبب في أن نربط هذا اليوم باستشهاد الحسين رضي الله عنه؟ ولو كان الحسين استشهد في يوم غير يوم عاشوراء، هل كان سيتغير التاريخ؟ الحسين رضي الله عنه أخو الحسن، والحسن كما يقول المؤرخون أفضل من الحسين، لأن الحسن كان يوما ما بعد موت أبيه كان هو إمام الأمة، كان هو الخليفة بعد أبيه. أما الحسين فلم يكن خليفة في يوم من الأيام. والحسن رضي الله عنه وردت فيه آثار لم ترد في الحسين، ورد في الصحيح في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا على المنبر والناس أمامه ينتظرون خطبة النبي، وقد أجلس الحسن عن يمينه على المنبر، وجلس النبي وطال جلوسه وهو ينظر إلى الناس ويطيل النظر، ثم يلتفت يمنة فيطيل النظر إلى الحسن، ثم في النهاية قال للناس: أيها الناس، إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وإن طال به العمر سوف يصلح بين فئتين من فئات المسلمين، بين فئتين من المسلمين،
فئتين عظيمتين
عظيمة من المسلمين. هذا ورد في الحسن رضي الله عنه. والحسن إذن الحسن عندما جاء بعد ذلك وصالح معاوية وأصلح بين الفئتين العظيمتين من المسلمين، الشيعة ينتقدون هذا ويقولون قال الحسين لجدع أنفي كان أحب إلي مما فعل الحسن. الحسن لم يفعل إلا ما تنبأ به محمد صلى الله عليه وسلم، ولو لم يفعل الحسن لكان كلام محمد كذبا عياذا بالله، ومحمد الصادق صلى الله عليه وسلم. فالحسن لم يفعل إلا ما تنبأ به رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما تنبأ بفعل الحسن يعني أثنى على ذلك ومدح ذلك وأحب ذلك، لأنه قال إن ابني هذا سيد،
وهنا أكثر
وسيادته لم تكن إلا لأنه سوف يصلح بين فئتين من المسلمين.
وهنا ملاحظات فضيلة الدكتور، يعني نتوقف عندها بارك الله فيكم. الملاحظة الأولى وتعقب بإذن الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفي الإسلام عن أي من الفئتين، لا الفئة التي كانت مع الحسن رضي الله عنه وعن أبيه، ولا عن فئة معاوية رضي الله عنه وعن أبيه. هذه واحدة. الملاحظة الثانية، أن الشيعة يقولون إن الحسن رضي الله عنه إمام معصوم، إذن تنزلا إذا كان معصوما فقد فعل هذا عن عصمة، فلما تردون عصمة الإمام بما فعل؟ أو أنه فعل ذلك عن اجتهاد فهو ليس معصوم. إذن تفضل.
لا عفوا، الشيعة يرفضون الاجتهاد، لأن الاجتهاد لا يكون إلا يكون حيث لا يكون الوحي.
نعم.
وهم يقولون إن الوحي دائم النزول على أئمتهم، وأئمتهم يتلقون الوحي كما يتلقاه النبي. وهنالك فارق بسيط يذكرونه أحيانا أو يشيرون إليه، وهم يقولون إن الفارق بين النبي، الوحي الذي يأتي النبي، والوحي الذي يأتي الإمام، إنما في أن النبي يسمع الملك ويراه، أما الأئمة فيسمعون الملك ولا يرونه. هذا الفارق، وهو فارق كما قرأ حضرتك ويرى المشاهدون الكرام أنه ليس فارقا جوهريا ولا له صلة
ما دام هناك
هذا القضية أن هنالك وحي.
نعم.
ولذلك العلماء الشيعة يرفضون الاجتهاد، يبيحون بعض الاجتهاد نوعا ما في غيبة الإمام الثاني عشر.
نعم.
فإذا إلى آخر هذا الكلام. الأمر الثاني عندهم يقولون إن الإمام الحسن ارتكب هذا تقية، تقية يعني قصرا عنه،
نعم،
وإنما ارتكبه تقية. وهنالك ما هو أكثر من هذا يا أخي الكريم. الأئمة الإمام الحسين
رضي الله عنه
وهو إمام الأئمة عندهم بعد أبيه علي رضي الله عنه، ويقيمون الدنيا ويقعدونها من أجل الحسين، وبخاصة في هذه الأيام العشر المقبلة وما بعدها بقليل. الإمام الحسين خرج وهو لا يدري أنه سوف يستشهد،
نعم،
فكيف أن أين هو ذلك الوحي وأين هي تلك العصمة التي خرج منها وهو لا يعرف إن كان أهل العراق سوف ينفضون من حوله ويسلمونه إلى ابن ذي شمر،
نعم،
أين إذن هذا هو الوحي الذي أو أين هو الإخبار بالوحي،
نعم،
عندهم يقولون هذا. ثم هنالك يا أخي الكريم جزئية صغيرة لو سمحت لي حضرتك، متعلقة بقضية الوحي،
نعم،
أو العصمة عند هؤلاء الناس،
نعم.
هم يقولون كان بعض أئمتهم يقولون يقومون بنوع من الجهاد ضد بعض الخلفاء، يحاربون بعض الخلفاء،
نعم،
فيرسلون بعض جيوشهم من الشيعة أو من، ويأتي الخليفة أو جيش الخليفة فيصطدمان وما إلى ذلك. فكان بعض أئمتهم يقول لقائد جيشه أخرج فأنت منصور،
نعم،
أخبرني ربي بأنك منصور،
نعم،
فيخرج فينهزم ويعود، فيقولون لإمامهم أخبرتنا أننا منصورون وأننا ظافرون،
نعم،
وأنهم مهزومون،
نعم،
فماذا يفعل الإمام؟ بدل أن يرجع الأمر أو أن يعيد الأمر إلى نفسه فيقول أنا لم أنتبه أو كذا إلى آخره، يجعل الأمر إلى ربه فيقول قد بدا لربكم،
نعم،
هذه الأمور كلمات الثلاث،
نعم، أيوة،
هذه الكلمات الثلاث يبنون عليها دينهم كاملا، قد بدا لربكم، يعني ماذا؟ يعني إن الله عز وجل أخبره بأنهم منصورون،
ما يبدل
ثم
القول،
أيوة، ثم يقولون بدا لربكم أن يغير من قدره، بدا لربكم أن انهزامكم أفضل وانتصار الآخرين أفضل، لأنه سوف يبني على ذلك قدرا جديدا يكون في صالح الأئمة،
نعم، افتراء على رب العالمين،
افتراء على رب العالمين
وافتراء على أئمتهم،
ويقولون نعم، قد بدا لربكم،
نعم، وأئمتهم لا يقولون،
فالإمام بدل أن يخطئ نفسه يخطئ عياذا بالله يعيد الأمر إلى الله عز وجل، فكأن الله كان قد قدر نصرة لهم،
نعم،
ثم رجع في قوله وقدره وغير من قدره. ولذلك هم يأتون في قضية البداء ويقولون إن أهل السنة عليهم لعائن الله، هذه العبارة، هذه العبارة في كتبهم،
نعم، نعم،
أيوة، أهل السنة عليهم لعائن الله عياذا بالله، يحجرون على الله أن يغير من إرادته كما يشاء،
لا إله إلا الله،
نحن ما قلنا يغير من إرادة الله عز وجل، بل نقول إن الله تبارك وتعالى علمه محيط وقدره تام. الله تبارك وتعالى يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب التي لا محو فيها ولا إثبات،
نعم،
وأما المحو والإثبات ففي كتب الملائكة،
نعم،
يعطيهم الله تبارك وتعالى كتب ربنا سبحانه وتعالى، يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فالعلماء يقولون في هذه الليلة يسلم الله تبارك وتعالى الملائكة الموكلون بالأعمار بالآجال بالولادة بنفخ الأرواح بقبض الأرواح بكذا بكذا بكذا، يسلمهم كل منهم أعماله التي، فيسلم ملك الموت ومن يساعده من ملائكة الموت. الله،
نعم،
تعالى يقول الذين تتوفاهم الملائكة،
نعم،
فالذين يتوفون الناس ليس ملكا واحدا،
نعم،
وإنما ملك الموت ومعه معينوه،
نعم،
يسلمهم الأوراق وفيها الأعمار. ثم حينما يأتي الله تبارك ويأتي إنسان من المسلمين فيكون واصلا لرحمه بارا بوالديه ينسأ الله في أجله،
نعم،
فيمحو اسمه من سجل الموتى في ذلك العام لأنه نسأ في أجله، هذا في صحف الملائكة.
ولكن في أم الكتاب لا يبدل القول.
نعم، هذا قول الله عز وجل. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده
أم الكتاب.
أم الكتاب أي التي لا محو فيها ولا إثبات. هؤلاء يدعون قضية البداء ويدعون أن الله تعالى يغير من قدره. هذه حيلة يحتال بها هؤلاء الناس لكي لا يظهرون أن الأئمة لا يوحى إليهم ولا يعلمون الغيب ولا شيء من ذلك كله.
نعم، والأئمة براء من كل ما
والأئمة
يقول.
براء من كل ذلك.
فهم من أهل السنة.
وأكثر الأئمة يا أخي الكريم.
نعم.
الذين افتروا عليهم
سيدنا
وأساءوا. نعم. إليهم جعفر ابن الصادق. نعم. جعفر بن محمد.
نعم.
الذين يسمونه أبو عبد الله.
نعم.
كل فقههم يأتي يقول سئل الصادق عن كذا فقال. نعم. كذا سئل الصادق عن كذا سئل أبو عبد يعني الله عن كذا.
فضلتك تأخذني إلى منطقة بذكر فقه جعفر.
فقه جعفر
نعم رحمه الله ورضي الله عنه وعن الأئمة جميعا. هم قالوا أو يقولون حتى الآن إن شيخ الأزهر عليه رحمة الله فضلت الشيخ محمود شلتوت.
نعم.
قال بالتعبد بالمذهب الجعفري، وقالوا بأنه يعني أشار إلى أنه لا فرق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة الشيعة، بل كانت هناك جهود التقريب والتي يعني شاهدتموها وكنتم شهودا على هذه المرحلة. ويعني دعني أعود مع فضيلتك يعني فضيلة الشيخ محمود شلتوت بين يدي ربه، ويعني أمره موكول إلى رب العالمين
عليه الرحمة.
فلنا أن نقول كلمة حق الآن حتى نبرئ هذا الرجل مما يقولون ومما يدعون.
يا أخي الفاضل بارك الله فيك، الشيخ محمود شلتوت عليه رحمة الله بريء مما يقول هؤلاء الناس.
نعم.
الشيخ محمود شلتوت كان ذنبه العظيم عند هؤلاء الناس أنه سمح بقضية التقريب وطمع في أن يعتدل هؤلاء الناس.
نعم.
عن بعض ليس عن كل ولكن عن بعض ما هم فيه من ضلال. قال لعلنا نجتذبهم نوعا ما أو نقلل الشقة بيننا وبينهم فنستطيع أن نهديهم نوعا ما ولو على مدى التاريخ كله. ولذلك سمح بقضية بمسألة تكوين جمعية التقريب أو جماعة التقريب بين السنة والشيعة.
كان سنة كامل.
كان سنة 70 لكني أنا عاصرتها سنة 71 عندما بدأ العمل بها.
نعم.
جاء قوم من هناك واجتمعت جماعة من هنا وكان يرأس جماعة التقريب عندنا نحن الأزهريين وأهل السنة الشيخ الدكتور محمد المدني عليه رحمة الله، وكان عميدا لكلية الشريعة في ذلك الوقت.
نعم.
ووضعه الشيخ شلتوت رئيسا للطائفة من أهل السنة الذين أخذوا يتفاوضون مع الآخرين.
نعم.
وكنوع من خطوة أولى فقط ليس أكثر في التقريب بيننا وبين هؤلاء الناس، وضعوا هنالك ورقة على أساس أنها تنفذ عندنا وعندهم.
نعم.
فقالوا الشيعة في بلادهم في كلياتهم الشرعية يدرسون المذاهب الفقهية الأربعة عند السنة.
نعم.
ونحن ندرس أيضا الفقه الجعفرية الشيعية عندنا.
نعم.
ولم يقل أحد لا الشيخ محمود شلتوت ولا الذين قاموا بتدريس المذهب لطلابهم
فضلتك
بدأت ولا لا وإنما أنا ما
درست الشيعة
لا أنا درست الشيعة
مادة
درست
الشيعة.
مادة الشيعة.
نعم.
تاريخا وعقائد وأوضاعا سابقة وأوضاعا قائمة.
نعم.
لكن أنا ما درست
الفقه الجعفري.
الفقه الجعفري درس في كلية الشريعة.
نعم.
وبدأ يدرس ولذلك سمي في ذلك الوقت المذاهب الخمسة. مذاهب الخمسة نحن.
نعم.
لدينا مذاهب أربعة.
نعم.
أبو حنيفة ومالك والشافعي ثم أحمد رضي الله عن الجميع رحم الله الجميع، ثم أضيف إليهم الفقه تنفيذا للاتفاقية التي قامت بيننا
واتخذوا مقرا له،
واتخذوا في اللجنة في ذلك الوقت استأجرت أو شقة في الزمالك باسم جمعية التقريب أو جماعة التقريب بين السنة والشيعة، ثم بعد سنة واحدة فصلت المسألة ورفضت المسألة من وفشل الموضوع من أساسه، وعند ذلك احتفظ بها الشيعة وهي الآن مقر هذه الشقة، مقر لنشر المذهب الشيعي، محاولة نشر المذهب الشيعي في بيننا نحن أهل السنة والجماعة. وهنالك كثيرون، ليس هذا سرا يذاع، وإنما هنالك جماعة من السنة فتنوا بهؤلاء الناس أو لأنهم ينفقون أموالا طائلة. أنا كنت أقرأ أمس أو أول أمس عن أموال، يعني عملية تقدير الأموال التي تنفق في هذه الشقة على هؤلاء الذين عملية يأخذونهم للمستشفيات خاصة ويأتون لهم بأدوية وكذا وكذا إلى من أين تأتي هذه الأموال؟ لا أحد يعرف، ولكن نعرف من أين تأتي.
نعرف
من هؤلاء. أنا في ذلك الوقت يا أخي الكريم كانت أول سنة لي في الدراسة سنة 71 حينما أول ما عينت بجامعة الأزهر. الشيخ عوض الله حجازي عليه رحمه الله كان عميد كلية الأصول الدين وأسند إلي تدريس المذهب الشيعي. بعد أن قرأت كتبت هذا، قلت أهل السنة والشيعة بدأ من رأس مثلث متساوي الساقين، من رأس مثلث متساوي الساقين، ثم انطلق كل منهما في طريقه، كلما مر الزمن بعد كل منهما عن الآخر ولا لقاء، بل كل بمرور الزمن يبتعد ويفترقان أكثر وأكثر ولا لقاء إطلاقا هكذا. وعندما قرأ ذلك الكلام الشيخ عوض الله حجازي جاءني وقال سوف أرفع منك المادة، اعتدل، ونحن في محاولة للتقريب بين هؤلاء الناس. الذي حدث يا أخي الكريم أن كلية الشريعة عندنا التزمت في ذلك العام ودرست الفقه الجعفري مع المذاهب الأربعة عندنا، وقبلت وكان من ضمن الاتفاقية أن كلية الشريعة كلياتنا تقبل أناسا من هناك وهم يقبلون أناسا من عندنا. جاء بعضهم عندنا وقبلناهم، وحينما ذهب إلى هناك بعضنا رفضوا رفضا قاطعا، لأن هذه كانت خديعة هم بدأوها وهم طبقوها، واكتفوا بأننا بدأنا فقط بقضية تنفيذ الاتفاقية التي بيننا وبينهم. أما يا أخي قضية احتفالهم بعاشوراء فكنت أود لو تحتلي الفرصة حضرتك أنني أصفه للناس المشاهدين، والله كأنهم أنا أستطيع أن أصفه وصفا يجعل السامعين المشاهدين كأنهم في قلب الاحتفالات الحقة بتاعتها.
تفضل.
نعم. في إسلام أباد معروف أن باكستان فيها حوالي 12 أو 13% شيعة. لكن يا أخي عندما يأتي يوم عاشوراء بداية المحرم ينقلب البلد كأنه 100% شيعة من شدة انفعالهم وتسلطهم على عوام الناس، والناس هناك طيبون ويقبلون هذا. والميادين الضخمة جدا في إسلام أباد وهي العاصمة الكبيرة تملأ من بدء من اليوم الأول، يوضع فيها صرادقات ويوضع فيها كذا ويؤتى ماذا تقول بالأواني الضخمة جدا الذي تأخذ خروفا بكامله أو كذا، ويتفرغ أناس للطبخ والكذا وكذا والتفريق. ثم يأتي اليوم العاشر، اليوم العاشر فيه طقوس معينة، طقوس معينة. هناك ثلاث فئات من الناس، فئة شباب يقف وقد لبس فقط ما يسمونه السلوار اللي هو سروال أو بنطلون من القماش ومربوط هكذا وهم عرايا تماما، وقد أمسك كل منهم بسلسلة من وسطها، سلسلة طولها حوالي 3 أمتار ويمسكها من وسطها وطرفاها إلى أسفل، وفي كل طرف قطعة من الصلب مثلث مسنونة الأطراف الثلاثة.
نعم.
قطعة من الصلب مسنونة في كل في طرفي السلسلة ومسكها من الأسفل، وفي يد هذه سلسلة وفي اليد الأخرى مثلها، ويقف 10 من هنا وعشرة من
يعني
هنا.
لعلنا نرى الآن بعض هذه المظاهر اللي فضلتك بتقولها وصفا نحن نعرضها الآن على الشاشة
الآن.
نعم نعم نعم.
وأنا لا أدري، أنا لا أرى ما نعم. ترونه، لكن ويقفون هكذا، ثم بعد ذلك مع دقات الطبول مع دقات الطبول
نعم.
يميلون هكذا ويضرب ظهره بهذه السلسلة
نعم.
بهذه الأشياء المسنونة
نعم.
ويضرب ظهره مع دقات الطبول هكذا
نعم.
وهكذا
نعم.
وهذه القطعة المسنونة تمر مع الجلد فتشق الجلد شقا وهكذا. هنا عدد صف هكذا وصف هكذا، وسيارة الإسعاف تقف. فإذا جاء واحد من هؤلاء الناس وصل به الأمر إلى أن ظهره تقطع وخافوا عليه حملوه وهو يقاوم لأنه يريد أن يقتل نفسه حبا في الحسين.
نعم
يعني ما لهذا والحسين؟
هذا هو السؤال.
ما لهذا والحسين؟
نعم.
الحسين ما فعل ذلك إطلاقا.
نعم.
الحسين رضي الله عنه ما لا يرضى عن هذا إطلاقا.
نعم.
وهم يفعلون ذلك، ثم يحملونه بالقوة، وهنالك صف موضوع للاحتياط. إذا حملوا واحدا ووضعوه ينزل واحدا آخر مكانه.
نعم. أمامنا الآن صورة السيوف يعني أو التطبير كما يقولون يعني.
ثم بعد ذلك هنالك أناس شباب من المرفهين ما يستطيعون ضرب السيوف أو ضرب السلاسل أو كذا إلى آخره، وإنما يفتحون صدورهم هكذا وبيده هكذا مع دقات الطبل
يلطمون
يلطم. بعد أن تنتهي تجد صدره ارتفع إلى كذا من شدة
اللطم
أو الضرب أو كذا إلى آخره. كنت أحمل زوجي وأولادي الصغار إلى بلدة إلى قرية مشهورة بهذه كلها شيعة، وقد حملت أولادي وذهبنا إلى هناك لكي نرى ماذا يفعلون.
نعم.
فعندما اقتربنا من البلدة، وهي قرية تسمى قرية سيد بر أو سيد بر، يعني إذا سمعها واحد من الهند أو باكستان سوف يعرفها.
نعم.
قرية سيد بر في حضن الجبل، وهم يصنعون في هذا. حينما ذهبت إلى هناك بسيارتي استقبلنا وأنا أركن السيارة واحد كبير في السن قرابة 80 عاما، وقد حلق رأسه بالموسى ووقف هكذا يبتسم في بلاهة وعته ولا ندري ماذا يريد. وعندما أردت أن إذا هو في يده موس صغير، إذا هو يمسك رأسه هكذا كما يفعل المرء بالبطيخة، يفعل هكذا ويفعل هكذا فيشق رأسه أرباعا والدم يتفجر من رأسه، إلى حد أني نظرت بعض بناتي تقايأنا من المنظر، وبعضهم صرخ وبعضهم أغمي علي، وأنا فقدت القدرة على ركن، وقفت بالسيارة ولم أستطع. هؤلاء يفعلون ماذا؟ ثم هناك في المقدمة حصان أبيض قد وضع عليه هودج أسود، عليه ملاءات سوداء وطهم بشيء أسود، وهم يمسكونه. هذا رمز كأن الحسين راكب على الحصان هذا وهم يشيعونه إلى موسواه الأخير هكذا إلى آخره.
نعم.
فهذه الأمور الأشد من هذا يا أخي الكريم. ما هي أو ما الجزاء الذي يأخذه، ما الأجر الذي يأخذه هؤلاء الشباب على ما يفعلون؟
لا فضلت الدكتور، يعني لقد زين لهم الشيطان
أعمالهم فصدهم عن السبيل.
نعم. وأنا لا أريد أن أقول ومعمموهم، ولكن ومعمعموهم كما يقولون، زينوا لهم ما يفعلون وقالوا لهم إن في هذا أجر، إن في هذا لا أجر. لكن فضيلة الدكتور، يعني هم يرفعون في هذا اليوم بل على مدار أعمارهم شعارا هو يا لثارات الحسين. يعني أريد أن أسأل الآن، ممن تريدون أن تثأروا؟
بالطبع.
وأي ثأر تريدون وسيدنا الحسين الذي نحبه ونجله ما ينفعه مما تفعلون الآن؟ نحن نريد أن نقول إن العبادة لا بد أن تكون على هدي، لا بد من الاتباع في هذه العبادة.
نحن نقول العبادات مبناها على الاتباع لا الابتداع.
نعم.
وليس من شك في أن كثيرا من الأمور العبادية نحن لا نعرف الحكمة منها.
نعم.
يعني لماذا الظهر أربعا، ولماذا العصر أربعا، ولماذا المغرب ثلاثا، ولماذا الصبح اثنان، هكذا إلى آخره. ولكن الأمر هنا العبادات كلها
سمعنا وطعنا
مبناها. نعم. بالضبط كده. مبناها على الاتباع وليس الابتداع.
نعم.
وأنا أريد فقط أن أذكر قضية لا أدري إن كان يمكن أن نستوعبها أم لا، يعني كان لدي القدرة على شرحها أم لا. الطاعة عندما يأتي في كتب الفقه قضية من القضايا فتسأل أنت عن حكمتها، فيقول العلماء هذه أمور تعبدية.
نعم.
يعني لا تسأل عن الحكمة منها، لأن الله تعبدنا بها.
نعم.
جعلنا عبيدا له بها. فالطائع في العبادة كلما كان طائعا بلا غير فهم كانت العبادة أدق وأفضل. وأنا أضرب مثالا بهذا الذي أردت كنت أن أقول، لو أن إنسانا عنده عبدين، عبد قال له خذ هذا المال، ملأ له حقيبة أو من الأموال وقال له خذها فرمها.
نعم.
في البحر. فسمع الكلام وأخذها مغمض العينين لأنه أمر.
نعم.
وأخذها وألقى بها في البحر.
نعم. رجلا سلما لرجل.
بالضبط.
نعم.
هذا رجل عبد عابد 100% لأنه لم يفعل ما فعل إلا لأن سيده أمر.
نعم.
فهو مطيع لسيده.
نعم.
آخر يعطيه المال فيقول له وكيف أرمي بهذا المال؟
نعم.
كيف أرمي به؟ يقول له أنا آمرك. يقول له وكيف هذا خسارة كبيرة. طب نعطيه لفقراء، طب أعطيه لي، ويقاوم. حتى إذا قال له سيده هذا أصلا مال مزيف، طبعناه مزيفا، وتأتي الدولة الآن لكي تفتش عندنا فرمه، فيذهب فيرميه. هذا رماه، الثاني رماه طاعة لسيده أو طاعة لعقله هو.
لعقله.
هو طاعة. أيوة.
نعم.
وما أطاع سيده.
نعم.
ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يتعبدنا بأمور لا نفقه الحكمة منها، لكي يتضح الذي يطيع ربه خالصا لأن الله أمر، أو يطيع ويفعل لأنه فهم أو كذا.
ولكننا نقر مع كل هذا أن في العبادة
يقينا
مصلحة
لهؤلاء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
نعم.
العلماءنا كانوا يقولون حيث تكون المصلحة فثم شرع الله.
نعم.
حيث تكون المصلحة
ولكن
فثم شرع
ولكن قبل المصلحة نحن نقول سمعنا وأطعنا.
يعني نعم. علماؤنا يقولون.
نعم.
أنا أمرني الله تبارك وتعالى بالصلاة أو أمرني بكذا، أنا أفتش عن الحكمة، إذا ما عرفت شيئا أطعت وحمدت الله على ما أعلم، إذا لم أعرف أطعت ونفذت ولو لم أعرف.
نعم.
فذي القضية ليست قضية.
نعم. إذن أين الأمر فيما يفعل الشيعة؟
لا شيء إطلاقا. لا شيء إطلاقا عندهم. هم يفعلون ما يفعلون لهوى عندهم، ولأنهم لأن معمميهم أقنعوهم بهذا، وهم يفعلون ما يفعلون. ولذلك أصبحت سيرة الإسلام عند هؤلاء الأعداء الإسلام يصورون هذا وينشرونه في الخارج، ولا يقولون هؤلاء شيعة، وإنما يقولون مسلمون. هذا هو الإسلام.
نعم.
هذا هو الإسلام. ولذلك نحن ننادي دائما يا أخي الكريم بالفصل بين المسلم والإسلام. المسلم.
نعم.
شيء والإسلام شيء آخر، وهذا الفصل مهم جدا بالإسلام، بحيث لا تؤخذ خطايا وذنوب والضلالات التي يرتكبها مسلم لا تحسب على الإسلام.
نعم.
كم من المسلمين يطيعون وكم من المسلمين يخطئون، لا نريد أن نحمل الإسلام خطايا الآخرين. أنا فقط أريد أن لو سمحت لي لأنه أنا فتحت مكتبي يوما وأنا في مكة المكرمة منذ 3 سنوات أو 4 سنوات. نعم. فوجدت ورقة وضعت في الورق هنالك جماعة تسمي نفسها جماعة الزينبيات.
نعم.
من شيعة العراق. الزينبيات.
نعم.
الزينبيات هؤلاء جماعة من بنات سيدات أو بنات من الذين ينصرون الحسين.
نعم.
ويفعلون ما يفعلون. وهم كتبوا الورقة مكتوب فيها فتوى سؤال إلى أحد أئمتهم في العراق، أنا لا أريد أن أذكر اسمه، كان له جيش نسميه جيش المهدي،
هو معروف.
معروف.
نعم. في مسألة المتعة.
في نكاح المتعة.
نعم.
كتبوا إليه يقولون إن الشباب يجاهدون لأنهم يستطيعون الجهاد ونحن لا نستطيع ونريد أن نساهم في الجهاد، فهل يمكن أن يصلح أن نصنع لشبابنا جلسة متعة جماعية؟ فقال لهم باسمه تعالى.
نعم.
وكتب هكذا
باسم من؟ نعم. على من يعود الضمير؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، واضحة يعني.
باسم إلهي. باسم إلهه.
نعم.
وقد باسمه تعالى. ثم قال إن المتعة الجماعية ثوابها أضعاف المتعة الفردية، أضعاف المتعة الفردية.
نعم.
فإذا كنتم تصنعونها في سبيل الله وجهادا في لمرضات الحسين والأئمة فذلك ثواب كبير جدا لا يحصيه إلا الله.
نعم.
ولكن ولذلك أنا أحضكم على فعل هذه الجلسة
الفضيلة. نعم.
لكن احذروا
هي الفضيحة يعني.
الفضيحة. نعم. لكن احذروا أن يندس بينكم سني أو واحد من الأغراب وخاصة السني أن يندس بينكم فيطلع على عوراتكم. أية عورات؟ أية عورات هؤلاء المئات أو العشرات الذين يرمون أنفسهم في مكان واحد وينزو عليهم هؤلاء الشباب في لحظة واحدة؟
نعم. هذا منظر. أرجو ألا يصل إلى مشاهدي الآن أننا نحاول أن نفضح ولكن نحن نوضح ونحاول أن نأخذ بأيدي هؤلاء إلى الطريق الصحيح.
نحن لا نفضح.
نعم. لأن،
لأن هذه الورقة التي أتكلم أنا
موجود على النت
عن بعض ما فيها.
نعم. موجودة
في ونشرت في الصحف.
نعم.
في الصحف، والذي صورها من صحيفة.
نعم.
عراقية وأخذ يوزعها بيننا بين الناس هكذا.
نعم. نعم. إذن فضيلة الدكتور، حتى تتضح الأمور في ختام هذا اللقاء الطيب، ما الواجب علينا؟ يعني أحسب أننا في هذه الجلسة نحن نكشف الحقائق، وربما يظن البعض أننا نحاول أن نعري هذه العقيدة. نعم، نحاول أن نقول إن هناك ضلالا في هذه العقيدة، ولكن يجب أن يكون الهدف واضحا، ماذا أو إلى ما نرمي وما هو هدفنا. هدفنا والله أن يهدي الله سبحانه وتعالى أولئك الذين ضللوا، وأن نمنع أهل السنة من أن يقعوا فيما وقع فيها.
بارك الله. نعم. بارك الله فيك. هذا هو الهدف الذي. نعم. الهدف هدفان. الهدف الأول أن نحذر إخواننا من أهل السنة أن ينخدعوا بهؤلاء الناس. الخداع يأتي من ماذا يا أخي الكريم؟ من قولهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لدينا عواطف ومشاعر جياشة، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر آل بيته الأطهار أو الأبرار هؤلاء الناس إذا ذكروا فإن عوام الناس ينثالون.
نعم.
حبا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يعرفون أنهم يضعون السم في الدسم. هكذا الأمر الأول، أن نحذر وننبه إخواننا من أهل السنة أن يقعوا في حبائل هؤلاء الناس. الأمر الثاني، أن ندعوهم إلى أن يهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي أصحابه رضوان الله عليهم. نعم.
نعم. بارك الله فيكم دكتور. يعني هذا هو هدفنا الذي نرمي إليه.
نعم.
ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يهدي الله بكم.
اللهم بارك أمين. الله فيكم.
بارك الله فيكم
إن شاء الله.
وشكر الله لكم.
بارك الله.
وأشكر إخواني، وما زالت حملتنا ممتدة بإذن الله تعالى، نحاول أن نبين فيها الطريق الصحيح، الصراط المستقيم، نحاول أن نسير وأن نأخذ بأيدي أولئك الذين ضلوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر